إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام. في الحلقة السابقة تحدثنا عن بعض الميزات التي تجعل من الكمبيوتر والإنترنت حاجة لا غنى عنها لدى الملايين من البشر حول العالم، ومن هذه الميزات ذكرنا خدمات الاتصال المجاني أو بأسعار زهيدة التي توفرها شبكة الإنترنت للمشتركين فيها. ولعل أبرز خدمات الاتصال وأكثرها شعبية هي غرف الحوار الجماعي، حيث يلتقي العشرات أو المئات من الأشخاص في غرف افتراضية يتناقشون ويتبادلون الآراء كل من مكانه في هذا العالم الواسع. خدمة الحوارات الجماعية يقدمها موقع paltalk.com، وقد أشرنا في الحلقة السابقة إلى وجود عدد من الغرف الحوارية التي أنشأها العراقيون، ومنها غرفة البرلمان العراقي. وقد قمنا بزيارة هذه الغرفة والتعرف على اثنين من الإداريين أو القائمين على إدارة الجلسات في هذه الغرفة، وهم السيد أنور عبد الرحمن الذي يدير أيضا موقع صوت العراق على شبكة الإنترنت، وكذلك الدكتور هاشم أحمد الذي يدير صفحة البرلمان العراقي على الشبكة الدولية. وقدمنا في الحلقة الماضية الجزء الأول من حوارنا عن غرفة البرلمان العراقي، واليوم نكمل حوارنا مع المسؤولين عن هذه الغرفة. وكان سؤالنا: هل هناك لنقل جدول معين للقاءات الأسبوع أو لقاءات الشهر، حتى أنه ممكن للشخص المعني أن يعني يشوف شنو اللي راح يصير وبالتالي يختار ويشارك ويهيئ نفسه، أم أنها عملية يعني أقرب إلى العفوية؟
للأسف لحد الآن ما وصلنا إلى هذا المستوى بأن ننظم، يكون هناك تنظيم مسبق لأمسيات الغرفة. بالنسبة للأمسيات العادية مثل ما صدر دكتور هاشم، الحدث اللي موجود على الساحة الناس يتحاورون به. بالنسبة للأمسيات هناك يتم دعوات، يعني خفت شيء فالضوابط مسكين بيه نوجه الدعوة.
إذا هناك نوعين، نوع يدعى الضيف إلى الغرفة، ونوع آخر أنه الناس اللي دخلت إلى الغرفة تتحاور فيما بينها. يعني
بالفعل الدعوة عامة للجميع، كل لو بعض الأمسيات 4-5 مواضيع يعني حسب المتواجدين بالغرفة،
ويتم الإعلان عن موضوع الحوار في بداية فتح الغرفة لنقل.
والله التصوير هو ما يتم، يعني بصراحة ما يتم إلا اللهم هناك وحدث أساسي. الأخوة يقولون يا بريد نتحدث، بس أكثر الدعوات مثلا الدكتور هاشم موجود على المايك يتكلم يطرح له موضوع. الموضوع إذا جذب الناس راح يرفعون أياديهم ويستمر الحديث في هذا الموضوع. يعني ماكو اتفاق مسبق راح الليلة أو إيش نطرح أو إيش نتكلم. مثلا شوف هناك في وسط الحديث دخل لنا واحد على قول جماعتنا على البرة
وغير
مجرى الحديث،
وهذا تسمحون أنتم بها؟ يعني أنه
هذا يطلع على شخصية الآدمين أستاذ فوزي. إذا كان الشخص المسؤول منتبه يوقف وينبه يقول لأخي بين احنا عدة موضوع ده نتناقش، يخلي هذا الموضوع الى ساعات ثانية. واذا لا كان الشخص المسؤول ما منتبه او متسامح يعني
هو طبعا الحديث الساخن حاليا استاذ فوزي اللي هو موضوع التغيير القادم بالعراق، لانه هو هذا اللي مشغل بال كافة العراقيين يعني وكافة الطوائف، اللي كان اذا كان معارض او انه مع ضربة يعني.
طيب الاشخاص اللي يزورون هذه الغرفة، هل يمكن القول بانه انتوا اصبحتوا يعني مجموعة من المعارف من الاصدقاء ربما باسماء مستعارة، ولكن هؤلاء الناس هل هم دائما متكررين او الاغلبية من الاسماء تتكرر دائما، ام انه متغيرة بشكل كامل يوميا؟
اريد اقول لك شغلة واحدة استاذ فوزي. الحقيقة يعني احنا يوميا عندنا ناس جدد اضافة الى اللي هم طبعا دائمين، واترك الباقي الاستاذ انور.
هناك رواد قوات داعمين تقريبا كل ليلة موجودين ويانا أو كل عصرية أو صباحا نفتح الغرفة موجودين إلا اللهم يبعدهم عن الغرفة لأشغال خاصة أو ضرورية. وهناك مثل ما تفضل الدكتور هاشم هناك عناصر يدخلون إذا عجبهم الوضع العام للغرفة يشوفون يكونون الرواد. إحنا هنا من خلال غرفة البالتاك صحيح ندخل بأسماء مستعارة بس تقريبا يعني تقريبا 60 أو 70% من رواد الغرفة واحد يعرف شخصية الآخر خلال هذه الفترة الزمنية حتى أرقام تليفونات. هناك تم التبادل زيارات أسرية كل من خلال
أستاذ فوزي أنا ما أخفيك سرا إنه الحقيقة وهذا الأستاذ أنور أمتنا يسمع انه معظم يعني ممثلين الاحزاب متواجدين بالغرفة بس ما يتكلمون
بالفعل. نعم
يعني يدخل يعني حتى ينصت الى رأي الناس ايضا شيء حلو
الحقيقة. قالوا لنا قال الترمومتر يعني للحدث هو غرفة البرلمان لانه يجينا عندنا كتاب ودكاترة يعني الحقيقة كثر يعني في الغرفة.
طيب صراحة كيف تقيمون نفسكم الديمقراطي في مجال تناول المواضيع والمدى اللي تطرح به؟
والله سيدي الصراحة استاذ فوزي بالنسبة للديمقراطية احنا مطين يعني الحد الاعلى لهذا الشيء لان هو اساس الغرفة انبنى على هذه النقطة. لان هذا الشيء حرامنا من عنده واغلب المتواجدين ايضا كلهم كوادر سياسية موجودين. فاحنا نعطي المجال الكافي للمتكلم ومثل ما ذكرنا بداية الحديث اذا كان هناك فقط الخطوط الحمراء شوية يكون هناك تنبيه. وفي غرفة البرلمان لا يسمح بتاتا التمجيد باسم الطاغية او للحزب الفاشيستي المتواجد في العراق. هذا ممنوع منعا باتا
لا كلاما ولا كتابا
لا كلاما. بعض الاخوة ينتقدونه نقولهم هذا لا تستغلون هذا المجال. احنا ما ممكن السماح لحزب البعث وكوادره بان يثبتون سمومهم داخل غرفه البرلمان.
وهل حدث وان دخل شخص من هكذا نوع يعني؟
اذا تجاوز يطلع
كثير استاذ فوزي كثير يحضرون. الحقيقه يعني خلي نطرحها بهالشكل. حريه المتكلم تقف عند الاعتداء على حريه الاخرين. يعني ما نسمح بمثلا الغلط على الاحزاب، الغلط على الشخصيات المعارضه زين انتقاد نعم، اما شتم او مثل ما قال الاستاذ انور جاوز الخط الاحمر هو هذا يقف عند حريه المتكلم.
وهل حدث ان دخلوا مواطنين عرب يعني غير عراقيين الى غرفه البرلمان العراقي وشاركوا في النقاشات؟
عفوا دكتور بالفعل عندنا وايد من الاخوه العرب متواجدين معنا بعضهم يعني ايضا كوننا صداقات متينه
منهم كتاب ومثقفين ومتين استاذ فوزي
بيهم صحفيين بيهم بعض الاخوه الكتاب بعض رؤساء تحرير الصحف يدخلون وعلاقات وموجوده والبعض الاخر يدخلون بشكل عابر او يعجبهم الموضوع يودون. بس عندنا رواد خاصين من الاخوه العرب مخصوصا من الكويت والسعوديه الامارات.
ساعات فتح هذه الغرفه لنقل بين قوسين وساعات اغلاقها، هل هناك ساعات محدده حتى يمكن للمستمع رصد هذه الغرفه ودخولها من البدايه والخروج مع انتهاء العمل في الغرفه؟
والله هي مو محدده، يعني نوبات بصراحه نوع من الاحراج مخصوصا من اكو موضوع واكو ضيوف بالغرفه. احنا اغلب رواد غرفة البرلمان يدري دكتور هاشم تقريبا من أوروبا وشرق الأوسط، وعندنا أيضا فرق الوقت وأيضا عندنا من أمريكا وأستراليا وكندا. مثلا نشوف في جلسة من الجلسات استمر الحديث إلى وقت الصبح لأن الأمريكي عندهم العصر احنا عندنا 4 الصبح 5 الحديث مستمر. الإداري يجب أن يتواجد فماكو في الساعة محددة إلا اللهم بعد الأخوة يتعبون ماكو هناك قد موضوع معين.
يعني حتى ساعة البداية لابد أن تكون هناك يعني في التوقيت معين اللي ممكن أنه الناس تدخل الغرفة مع بداية النشاط فيها.
بالفعل
ما إذا تريقل على الوقت الأمريكي يعني خلني أقول لك أنا مثلا ممكن الأستاذ أنور يقول لك على التوقيت الأوروبي.
نعم.
يعني عندي من الساعة 4 صباحا توقيت أمريكا اللي هو الى تقريبا الساعة 11
بالليل. احنا بالنسبة لنا يعني تقريبا
في اوروبا
12 ظهور اوروبا الى 5 صباحا بتوقيت اوروبا، بعض المرات 6 ثلاثة بعض المرات أربعة على الغرفة باستمرار، ويجب أن يكون الإداري منتبه ودقيق جدا.
أكيد هناك يكون فريق طويل من الإداريين في هذه الغرفة ليغطي هذه الساعات الطويلة.
أصلحنا نعاني من هذا الكادر. بعدين غرفة البرلمان الضوابط مال الدكتور هاشم يدري ما نقدر أي شخص يتحمل هذه المسؤولية، يجب أن تكون بيه شروط خاصة، يكون النفس الطويل، الالتزام الخلقي، الوعي السياسي،
إضافة أن يكون محايد. طبعا يكون محايد يعني ما يتبنى رأي فكر.
طبعا. وكيف تم إذن اختيار العناصر الموجودة؟ أيضا كان عن طريق التعارف أم هم يعني مجموعة أصدقاء؟
من خلال استمراريتنا وياهم واحتكاكنا وياهم بالغرفة، مثلا يتم اتفاق على دكتور هاشم مثلا
تتابعون الشخص المعني،
بالفعل المعني يكون متابع تحت المراقبة وهو ما يدري. طبعا هم أيضا مشكورين والله، يعني الناس أيضا بيتحملون المسؤولة.
هذه الجهود هي كلها جهود مجانية يعني؟
كلها مجانية نعم
طبعا. ومن عدم المشاكل والحقيقة يعني عندنا نخبة ممتازة من الشباب والموجودين، يعني كان إن كان من الوجوه النسائية أو الرجالية، الحقيقة يعني كلهم على مستوى المسؤولية.
هل وجهت إليكم انتقادات معينة؟ هل سمعتم من زوار الغرفة بعض الانتقادات لإدارة الغرفة أو للغرفة بشكل عام؟
بالفعل هاي موجودة، هاي ما ممكن أرضاء الكل.
أكيد. على سبيل المثال؟
على سبيل المثال مثلا يطلع يتهم الإداري دكتاتوري، انت كذا انت او يوصفه بان انت ما عندك امكانية لادارة هذه الغرفة، وهذا باستمرار. يعني كل من يريد الحديث بما هو يشتهي.
صحيح.
فشوف بعض المرات تصير فد مناقشة بين طرفين، يعني الاداري هو مو طرف. يعني انت دورك كدور حكم.
وتوجيه الاتهام او اللوم هذا متواجد، يعني انه يقول لك مرة هاي غرفة اسلامية او هاي غرفة شيوعية او هاي غرفة كذا. يعني هاي يعني متواجدة.
ولكن هذا بحالته شيء جيد، انه عندما يقول يوم انه هاي غرفة اسلامية ويوم اخر شيوعية ويوم اخر كذا، معناها انتم ناس متنوعين.
بالضبط. الحقيقة اللي قمنا فيه في خلال فترة وجودنا او غرفة هذه جبنا شخصيات الحقيقة يعني اكثر من 70 إلى 80 شخصية من جميع الاحزاب، من الكتاب، من الصحفيين، من الفنانين، من المعارضة العراقية. الحقيقة هذه يعني قمنا طبعا بمجهود كبير، الجميع ساهم فيه، طبعا ما نقول الفضل لفلان او لفلان، لا الجميع الحقيقة.
طيب وهذه الحوارات هل تسجل؟ هل تحفظ في ارشيف؟ هل يمكن الرجوع لها عند الحاجة؟
نعم موجود عندي كل التسجيلات في الحقيقة. كل التسجيلات موجودة عندي واذعناها في وقتها يعني الحقيقة.
أستاذ أنور عبد الرحمن.
والله مثل ما تفضل دكتور هاشم، بس ممكن أستاذ فوزي نوجه فد كلمة من خلال إحنا عندنا فد نية في إدارة غرفة البرلمان، لأن نشوف الأحداث جدا ساخنة، نريد نوجه دعوة لكل الأخوة في الأحزاب السياسية العراقية. الكل بدون استثناء، لأن هم البعض تدري أنت والدكتور هاشم يدري والآخرين بما حضروا إلى مؤتمر لندن. يعني هذه الدعوة موجهة لهم، مو شرط لأن يحضر إلى الغرفة رئيس الحزب، وإذا حضر هو هذا فشيء يستحسن. أريد نعقد فد مؤتمر مصغر وسريع جدا، ومن خلال هذا المؤتمر أن نوجه رسالة للشعب العراقي، لأن تعرف الإعلام المضاد والإعلام العربي كلها مؤيد إلى النظام. والبعض للأسف دي يفكرون بأن المعارضة العراقية راح يقتلون الشعب العراقي أو يتعاونون مع الخارجي وما شابه ذلك. فنريد هم بحضور كل الأحزاب والشخصيات العراقية نوجه نداء بصيغة الكل بأن هذه الممارسات هو أساسا ضد النظام وضد كوادر النظام وليس موجهة للشعب العراقي. فأتمنى من الأخوة المسؤولين بالأحزاب السياسية والمهتمين بهذا الشأن، واحنا راح ننزل الاعلان ايضا على ويب سايت البرلمان العراقي، ان يستجيبون وبدون ظرف جدا حساس، وقبل ما ان يسبقون الاخرين خلي نكون احنا المبادرين.
طيب هل بادرتم انتم واتصلتوا بشخصيات معنيه من هذه الاحزاب؟ كيف كان رد فعلها مثلا؟
والله قبل اشهر وجهنا دعوه، للاسف البعض ما استجاب.
الدكتور هاشم احمد، الاستاذ انور عبد الرحمن، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات، ونتمنى انه نلتقي بكم في مقابلات لاحقه.
شكرا جزيلا.
شكرا لضيفينا على هذه المعلومات والحوار الذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على نشاطات واحدة من أكثر الغرف العراقية على البارتالك، نشاطا وازدحاما بالزوار والمتحدثين. وقبل أن نختم حلقة اليوم نقدم لمستخدمي البالتالك عرضا لأداة صغيرة ولكنها مفيدة وتعتبر الحل الأمثل لمن لا يرتاح لضغط زر الكنترول طوال فترة حديثه في غرفة الحوار الجماعي. الأداة اسمها F9 Holder أو مثبت الزر F9. بداية لابد من إنزال برنامج صغير اسمه F9Holder.exe من موقعين، أحدهم في هنغاريا والآخر في البرازيل، ونرجو من المستمعين الرجوع إلى صفحتنا على الإنترنت للوصول إلى هذه المواقع. وبعد تثبيت هذا البرنامج الصغير، اذهب عزيز المستمع الى الشاشة الرئيسية للبالتالك، ومن الحقل فايل نختار ستاب ثم بريفس، ومنها نختار المربع الموجود بجوار الخيار Global Hotkey Enabled، ومن القائمة المجاورة لهذا الخيار نقوم بتفعيل أداة F9 بدلا من Control، ثم انقر على الزر OK. الآن أنت جاهز عزيز المستمع لاستخدام هذه الأداة بدل الضغط طوال فترة حديثك في البالتالك على زر كنترول. وبهذا نصل أيضا المستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم. لا تنسوا الكتابة إلينا على البريد الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي، تجري موسكو حاليا اتصالات دولية مكثفة وعلى شتى المستويات من أجل مناقشة القضية العراقية ومحاولة إيجاد حل سلمي لها. التفصيلات مع ميخائيل ألندرينكو الذي حاور ثلاثة خبراء روس.
تواصل موسكو اتصالات مكثفة حاليا من أجل إيجاد حل للقضية العراقية، فقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني مكالمة هاتفية يوم أمس لمناقشة الأزمة العراقية بين أمور أخرى. ويصل إلى موسكو اليوم وزير الخارجية الهندي ياشوان سينها ونظيرته الإسبانية أنا بالاثيو، وستتدرج المحادثات المنفصلة التي سيجريانها في موسكو إلى الأزمة العراقية أيضا. من المعروف أن إسبانيا إلى جانب إيطاليا وبريطانيا من أوثق حلفاء الولايات المتحدة فيما يخص القضية العراقية، أما ألمانيا وفرنسا فما زالتا تعارضان عملا عسكريا ضد بغداد. اتصلنا بثلاثة خبراء روس لمعرفة رأيهم في إمكانية اقتراب الموقف الأوروبي من الموقف الأمريكي من القضية العراقية، ودور روسيا في إقناع الأطراف المتورطة في الأزمة بالتوصل إلى حل سلمي، واحتمال استخدام موسكو حق نقض الفيتو أثناء تصويت مجلس الأمن على قرار ثاني حول العراق. في البداية سألناهم عن تقارب المحتمل بين الموقفين الأوروبي والأمريكي من معالجة الأزمة العراقية. وفي معرض الرد اعتبر المحلل السياسي ومدير مركز الأبحاث في مجال حقوق الإنسان قسطنطين تروفتسيف، يعتبر أنه ليست فقط أوروبا التي تحاول التقارب من الولايات المتحدة، بل الولايات المتحدة تحاول التقارب من الموقف الأوروبي بشأن القضية العراقية.
إذا كان المقصود بأوروبا موقف ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان، فهناك نوع من محاولة إذا لا تقارب فعلى الأقل التفاهم بين الأطراف، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كذلك تحاول أن تقترب عن موقف البلدان الأوروبية، إذ أنها بلسان كندوليزا رايس تقول أن لازم ممارسة الضغط على صدام حسين ومحاولة إقناع الدول الأوروبية أن نزع السلاح في العراق شيء ضروري للبشرية بما في ذلك بالنسبة لأوروبا. أي هناك محادثات مستمرة بين الطرفين ومحاولة تقارب الموقفين من جانبين، ليس فقط من قبل الدول الأوروبية ولكن من الناحية الأمريكية كذلك.
وذهبت المحللة وكبيرة المراسلين الأجانب في صحيفة فريمي نوفوستي الصادرة في موسكو يلينا سوبونينا إلى أن أوروبا ليست موحدة الآن، مشيرة إلى أن الدول الاشتراكية السابقة تؤيد الموقف الأمريكي أكثر مما يسمى بالدول الأوروبية القديمة.
أولا الأوروبا الآن ليست موحدة، فالأوروبا القديمة مثلا الفرنسا وألمانيا طبعا تعارض بشدة مشاريع الحرب في الخليج، ولكن هناك كما يقولون الأوروبا الجديدة، ومنها كثير من الدول الاشتراكية السابقة، وهي تريد أن تحسن علاقاتها مع أمريكا، ومنها بعدها دخلت حلف ناتو، ومنها من يريد أن ينضم إلى هذا الحلف، فكرمال ذلك هذه البلدان مستعدين لكل شيء في تأييدها للسياسة الأمريكية وين ما كان. فطبعا من الصعب أن نقول حول الأوروبا الموحدة اليوم، وأنا باعتقادي هذه الخلافات بين جزء من الأوروبا وأمريكا من ناحية أخرى ستستمر لوقت الحرب إذا ستبدأ طبعا.
أما نائب مدير معهد الدراسات الشرقية الأستاذ فلاديمير إسايف فقد اعتبر أن موقف أوروبا بعيد عن موقف الولايات المتحدة.
في رأي موقف أوروبا وحتى الآن بعيدة من موقف الأمريكي، لأن في رأي فقط بعض البلدان الأوروبية موافقة مع رأي الولايات المتحدة حول العراق، ولكن مثلا فرنسا أو ألمانيا هما مدد.
كما سأل الخبراء عما إذا كان هناك شيء يمكن أن يوقف الولايات المتحدة عن عزمها على توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، فلم يستبعد ترويفتسف أن تعدل الولايات المتحدة عن عزمها هذا في حال حققت بغداد مطالب مجلس الأمن.
إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية صريحة عندما تقول أنه عند صدام إمكانية أن يكون مخلص في نزع السلاح وعنده مدة أسبوعين في ذلك، فنحن رأينا أن العراق خلال الفترة الأخيرة حقق كثير من المطالب التي فرضت عليه، فلماذا لا؟
أما إسايف فقد شكك في أن تسحب الولايات المتحدة قوتها من الخليج بعد التكاليف التي أنفقتها واشنطن على حشدها في المنطقة.
في رأيي لا موجود شيء، لا موجود الموقف الأوروبي أو روسيا أو آخر حول وقف الضربات المستقبلة الأمريكية ضد العراق، لأن الولايات المتحدة نفقت كثير من الأموال، والأهل الأمريكي سوف لا يفهم موقف الرئيس بوش إذا بعد هذه المناورات أمريكا ستسحب قواتها من الخليج العربي.
وإذ سئل عما إذا كان لروسيا دور في إقناع الأطراف المعنية بالتوصل إلى حل سلمي، رد ترويفتسف إيجابا وأوضح قائلا:
بالفعل نعم، وإذا صح التعبير دور روسيا في هذه الحالة جذري، إذا ما نقول أساسي في هذه الفترة في هذه اللحظة، إذا أنه كل الأطراف ليس فقط أوروبية وأمريكية ولكن كذلك آسيوية وعربية تحاول أن تستعمل روسيا كوسيط، وهذا دور جديد تماما في الفترة الراهنة. لذلك أظن أن سواء الاتصالات بمثلا بيرلوسكوني الذي يمثل شكل ما موقف أمريكي من ناحية أخرى، مع رومانو برودي الذي يمثل موقف الأسرة الأوروبية، وكذلك زيارة وزير خارجية الهند إلى روسيا، كل ما يدل على أنه دور روسيا أصبح مركزي الآن. ولذلك على الأقل روسيا ستحاول أن تبذل جهودها من أجل إيجاد المخرج من المازق الذي وقع فيه النظام العالمي بلا مبالغة.
وقالت سوبونينا إن روسيا لا تريد الحرب وتعرض الحرب ليس حبا للرئيس العراقي صدام حسين، لكن في مسعى إلى الحفاظ على النظام العالمي القديم.
رغم أن روسيا اليوم هي تبني علاقاتها الجيدة وتعززها مع أمريكا، في نفس الوقت روسيا لا تريد الحرب في الخليج، وهذا ليس لأن روسيا صديقة للعراق، لا، طبعا علاقاتنا مع العراق جيدة اليوم، ولكن روسيا اليوم تفكر أيضا مثل فرنسا وألمانيا في مستقبل العالم، فروسيا لا تريد العالم أن يكون أحد القطب، ولكن روسيا تريد أن تحافظ على مكانها في مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعلى صوتها وعلى حق الفيتو الذي تمتلكه. فطبعا كل هذه المؤسسات روسيا تريد حفاظها وتعزيزها. أما اليوم نحن نفهم بأن الأمريكان بالعكس تماما، فيريدون تحميش دور أو الأمم المتحدة وبلدان مثل روسيا وألمانيا وفرنسا في بناء السياسة العالمية. فطبعا مع هذا النهج روسيا لم تتفق ولم توافق عليه.
وعن الموضوع نفسه رأى إيسايف أنه ليس في وسع روسيا أن تؤثر في الموقف الأمريكي.
روسيا ليس لها النفوذ لتأثير على الموقف الأمريكي، لأن روسيا الآن هي بين موقفين، لأن من جهة روسيا ضد الضربات، ضد الحرب، لأن هناك في مصالح الاقتصادية، ومن ناحية ثانية روسيا لا تريد أن تزور علاقاتها مع الولايات المتحدة.
سؤالنا الأخير إلى الخبراء الروس كان عن احتمال أن تستخدم موسكو حق النقض الفيتو أثناء التصويت في مجلس الأمن على قرار ثاني حول العراق. مدير مركز الأبحاث في مجال حقوق الإنسان كوستانتين تروفتسف عرب عن شكه في أن تلتجئ روسيا إلى هذا الحق.
أعتقد أنه حق الفيتو هو قريب عن الحرب، يعني في معنى هذا الحق حاليا، أي هو آخر أسلوب اللي يلجأ إليه طرف من الأطراف. لذلك أظن أنه روسيا ستبذل كل جهودها سواء من أجل عدم بداية الحرب، ومن ناحية أخرى من أجل عدم استخدام حق الفيتو سواء من قبل روسيا أو من قبل أي دولة أخرى ممثلة في مجلس الأمن.
واعتبرت يلينا سوبونينا المحللة وكبيرة المراسلين الأجانب في صحيفة فريمي نوفوستي أن ليس هناك ضرورة حتى الآن لاستخدام هذا الحق، لكن إذا ظهرت هذه الحاجة فستدخل موسكو في مفاوضات مع باريس.
حتى الآن ليس هناك موضوع استخدام حق الفيتو، لأنه حتى الآن واجتماع 15 فبراير أثبت ذلك، بأنه الآن أكثرية أعضاء في مجلس الأمن هم ضد الحرب ومع الأساليب السلمية لحل القضية العراقية، فلحتى الآن ما في حاجة لاستعمال حق الفيتو حتى إذا تكون هناك مناقشات حول قرار جديد في مجلس الأمن. ولكن إذا طلب الأمر أنا بعتقد أنه روسيا حتدخل في المفاوضات الجديدة مع فرنسا قبل كل شيء، وح تنسق موقفها مع الفرنسيين لأنهم أيضا يمتلكون حق الفيتو في مجلس الأمن.
وافترض نائب مدير معهد الدراسات الشرقية فلاديمير إيسايف هو الآخر ألا تستخدم روسيا حق الفيتو.
لا أعرف بالضبط طبعا لأن هذا الشيء دبلوماسي، لكن في رأيي روسيا لا يستخدم حق الفيتو في أمم المتحدة، لكن ربما روسيا ستمتنع عن التصويت. مع الأسف روسيا فقدت تأثيرها في الشؤون العربية، والآن روسيا تتعلق على موقف الولايات المتحدة وموقف الأوروبي.
مستمعي الكرام، وجه معارض عراقي انتقادات شديدة إلى الإدارة الأمريكية في شأن ما وصفها بخطة تستهدف إقامة حكم عسكري أمريكي في بغداد بعد إطاحة النظام الحالي. هذه الانتقادات وردت في مقال نشرته صحيفة أوبزيرفر البريطانية في عددها الصادر يوم الأحد بقلم معارض عراقي كان التقى بالرئيس الأمريكي قبل أسابيع. سامي شورش أعد أمس العرض التالي للمقال وتحدث في السياق نفسه إلى ثلاثة محللين سياسيين عراقيين.
وجه المعارض العراقي كنعان المكية عضو لجنة المتابعة والتنسيق التي تمخضت عن اجتماع جماعة المعارضة العراقية في لندن قبل فترة، وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة الأمريكية في خصوص ما تردد عن عزمها على إنشاء حكم عسكري أمريكي في بغداد بعد إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. مكية حذر في مقال نشرته صحيفة أوبزيرفر في عددها الصادر أمس، حذر من كارثة ستفضي إليها الخطة الأمريكية الرامية إلى تعيين حكومة عسكرية في بغداد مع تعيين أمريكيين على رأس الوزارات العراقية. وزاد أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى أبلغ ممثلي جماعات المعارضة في أنقرة الأسبوع الماضي بهذه الخطة التي تنص على تعيين مجلس استشاري مؤلف من عدد غير محدد من العراقيين الذين توافق عليهم دول عربية مجاورة، وهذا في حال حصوله يهدف بحسب مكية إلى الإبقاء على هيكل النظام البعثي كما هو تقريبا، واقتصار التغييرات على استبدال الرجل الأول والثاني في كل وزارة بعسكريين أمريكيين. لكن كيف يمكن تقويم الأوضاع التي تعقب إطاحة النظام العراقي؟ هل يحتاج الحال إلى إشراف أمني وعسكري أمريكي مباشر لحماية الأمن والاستقرار في بغداد وبقية المدن العراقية؟ وهل يمكن أن يذهب الأمريكيون حد البقاء في العراق وإقامة حكومة يترأسها عسكريون أمريكيون؟ المحلل السياسي الكردي العراقي الدكتور محمود عثمان رأى أن النظام العراقي الراهن أثر طوال السنوات الماضية من حكمه بشكل سلبي وسيء على أوضاع المجتمع العراقي، وأن هذه الأوضاع توضح قدرة العراقيين على إدارة أنفسهم في المراحل الأولى من إطاحة النظام الحاكم، لكنهم سيحتاجون على ما يبدو إلى بقاء القوات الأمريكية في العراق لفترة محدودة.
في اعتقادي أن الموضوع طبعا صعب، لأنه النظام العراقي الحالي يعني أثر بشكل سلبي وسيء جدا على معجمل الأوضاع في العراق خلال حوالي 35 سنة، ودمر وخرب ويعني الأمور الأخرى، يعني الوضع في المجتمع العراقي بالتأكيد يحتاج إلى وقت وجهود كبيرة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها من مختلف النواحي، اقتصاديا اجتماعيا سياسيا إداريا عسكريا من كل النواحي. ولكن مع هذا أنا أعتقد أنه ماذا سيتم بعد الإطاحة طبعا يعتمد إلى حد كبير على أولا وحدة القوى العراقية المعارضة الوطنية فيما بينها أولا، وكذلك وحدة صفوف الشعب العراقي إلى أي حد يمكن أن يتفاهمون مع بعضهم البعض، وفي نفس الوقت سلوك دول الجيران، سلوك الدولة الأمريكية بشكل خاص طبعا تركيا أيضا، لأنه هي الدول المعنية بالتغيير أكثر من غيرها. وفي كل الأحوال أنا أعتقد أنه كمبدأ يمكن للشعب العراقي أن يدير أموره بنفسه بالتأكيد إذا أعطيت الفرصة الحقيقية الحرية الحقيقية لنوع من الديمقراطية لإدارة أموره. ولكن قد تكون هنالك حاجة لبقاء قواد لفترة محدودة كما يقولون لشؤون أمنية مهمة وشؤون اقتصادية سيطرة على نفط وغيرها، ولكن هذا أيضا يعتمد على مدى كيفية الوضع الفترة الانتقالية بعد صدام.
أما الكاتب والصحفي العراقي فائق الشغالي فرأى أن مسألة وجود قوات وإدارة أمريكيتين في العراق أمر يعود إلى الأمريكيين نفسهم، أما جماعات المعارضة فإنها تستطيع أن تساعد تلك الإدارة وتتشاور معها من أجل تسيير الوضع العراقي في مرحلته الأولى.
لا شك أن هذا الموضوع أعتقد غير موكول إلى المعارضة العراقية، وإنما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هي التي ستحرر العراق من هذا النظام، وهي التي تعلن دائما عن خططها المستقبلية في العراق. يعني ليس نحن كما نشتهي وكما نريد سنفرض رأينا على الولايات المتحدة، لا، أعتقد أن لديهم هم خطط جاهزة. نعم نحن نستطيع أن نقول بأننا لا نوافق على هذا الأمر أو نقدم اقتراحات أو نساعدهم، يعني المعارضة التي لديها علاقات مع الولايات المتحدة أن تساعدهم، تقدم لهم استشارات معينة. أتصور بأن الأمريكيين فعلا يجدون أنفسهم بحاجة إلى أن يرتبوا الأوضاع داخل العراق، لأنهم يتوقعون شأن دراساتهم حول بقية البلدان التي سقطت فيها الأنظمة الدكتاتورية، سيحصل بعض التجاوزات، ستحصل بعض التعقيدات في داخل البلد، فهم يتصورون بأنهم هم المكلفون يعني إيجاد حكومة أو بترتيب الأوضاع داخل العراق. وإلا هناك سؤال يطرح أنه من الذي يستطيع أن يسيطر على الأوضاع من انفلات أمني، من ثارات، من ما إلى ذلك بعد إطاحة نظام صدام، لأن هذا النظام على مدى 35 سنة ارتكب أبشع جرائم بحق الشعب العراقي، فكيف يعني هذه الأمور ستستتب؟ فأتصور بأن الأمريكيين قادمون وقد رتبوا يعني حكومة مستقبلية أمريكية للعراق.
هذا في حين رأى المحلل السياسي العراقي سامي العسكري أن خطة كهذه ستخلق مصاعب كثيرة أمام العراقيين وأمام الأمريكيين أنفسهم، داعيا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في خطتها الرامية إلى حكم العراقي عسكريا.
الواقع هذا الموقف يتجاهل واقع الساحة العراقية من جهة وحساسيتها من أي حكم أجنبي سواء كان أمريكي أو غيره، وحقيقة أن المعارضة العراقية قوة فاعلة في داخل الساحة العراقية، والأمريكان كغيرهم معنيون باستقرار الأوضاع السياسية في العراق بعد سقوط صدام، وفي تصوري أن خطوة من هذا القبيل لا تساهم في استقرار الوضع السياسي في العراق، وإنما ستخلق متاعب للعراق وللعراقيين وحتى للإدارة الأمريكية إذا حاولت أن تفرض شكل من أشكال الحكم العسكري الذي لا يحظى لا بتأييد قوى المعارضة العراقية ولا بتأييد أبناء الشعب العراقي. ولذلك الواقع أنا أدعوهم إلى إعادة النظر باعتبار أن هذا الخيار هو واحد من مجموعة خيارات تدرسها الإدارة الأمريكية، ونتائج لندن يجب أن لا تكون هي السبب الأساسي الذي يدعو الزلمان خليل زاد أو غيره من المسؤولين الأمريكيين إلى صرف النظر عن المعارضة العراقية. وحقيقة وجود المعارضة العراقية داخل الساحة العراقية وحقيقة إحساس الشعب العراقي بخطورة أي حكم عسكري أو أجنبي هو في الواقع يجب أن يؤخذ من نظر الاعتبار.
يشار إلى أن الرئيس جورج دبليو بوش استقبل قبل أسابيع وفي البيت الأبيض كنعان مكية ومعارضين عراقيين آخرين. إلى ذلك يوجد مكية الآن في كردستان العراق صحبة عدد من القياديين في لجنة المتابعة والتنسيق بهدف حضور اجتماع اللجنة في أربيل في 19 من الشهر الجاري، والذي يحتمل أن يحضره مبعوث الرئيس الأمريكي زلماي خليل زاد. صحيفة أوبزيرفر قالت إن واشنطن مارست ضغوطا لثني المعارضة العراقي عن نشر المقال، لكن الأخير لم يرضخ لتلك الضغوط بحسب الصحيفة، وأصر على نشر المقال الذي اعتبر فيه أن الخطة الأمريكية لإدارة العراق تناقض التزامات أمريكا الأخلاقية والمالية تجاه المعارضة العراقية والتي قطعتها طوال عقد كامل من التعاون بين الطرفين، واصفا الخطة بأنها غريبة وتماثل البعثية لكن بلباس أمريكي، وأنها ستؤدي إلى حرمان العراق من الديمقراطية على النمط الغربي. فائق الشيخ علي قال في تعليقه على هذه الأفكار:
القوى التي لديها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تمثل كل الشعب العراقي، وفي المقابل هناك قوى تدعي بأنها قديمة، بأنها متجذرة داخل العراق، بأن لديها يعني كوادر وأعضاء ولديهم تاريخ نضالي حافل، وأحزاب عمرها مثلا أكثر من 60 سنة، أحزاب أخرى إسلامية أكثر من 50 سنة، أحزاب أخرى قومية بهذا الحدود يعني من العمر هناك في العراق. فهؤلاء يقولون نحن مبعدون يعني عن التصورات الأمريكية وعن الخطط، وليست لدينا علاقات بالولايات المتحدة، بالرغم من أنهم يلتقون بالأمريكان ويزورون يعني أقصد قادة هذه الأحزاب تزور الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم يعتبون على سبيل المثال على الولايات المتحدة بأن الاجتماع الأخير أو مؤتمر لندن الذي دعيت إليه أطراف محددة لم تدع هذه التنظيمات الأخرى إلى هذا الاجتماع، ولم يتم التنسيق معها ولم يتم التفاهم معها. فلهذا السبب أعتقد أنه يعني ستثار الكثير من المشاكل داخل العراق حول موضوع الإدارة. صحيح أن المعارضة العراقية تمتلك علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حتى أمريكا هي محتارة في أي نوع من المعارضة، في أي حزب، أي تنظيم، أي كادر، أي شخصية مستقلة تأتي به مستقبلا لحكم العراق في المرحلة الانتقالية. طرح الآن في الآونة الأخيرة اسم على سبيل المثال قبل يومين عدنان الباشا، يعني نحن كعراقيين هذه كارثة أن هذا الرجل أولا عمره أكثر من 80 سنة، رجل يعني شيبة وكبير لا يستطيع أن يحكم هذا البلد، ولو كان الأمريكيون يعتمدون على هكذا رجال بهذه الأعمار لجاءوا بملك أفغانستان السابق وجعلوا حاكما على أفغانستان. لماذا جاءوا بشاب نصف عمر الملك أو 50 سنة عمره ويحكم أفغانستان؟
أما الدكتور محمود عثمان فإنه تطرق إلى الجانب الكردي من المسألة، ورأى أن الكرد ينبغي أن يعربوا بصراحة للأمريكيين عما يطالبون به من حقوق قومية.
أنا في تصوري الكرد لديهم قضية ولديهم حقوق ولديهم مشاكل، لديهم نضال طويل ومعاناة طويلة جدا، ضحايا هائلة الجرائم التي ارتكبت بحقهم، يريدون حل قضيتهم. حل قضيتهم بمعنى أنه إيجاد نوع من العلاقات الفيدرالية مع الحكم المركزي ومشاركة فعالة في الحكم المركزي وضمان عدم تدخل في شؤونهم. طبعا الخطر الذي يأتي للكرد في الوقت الحاضر هو اتفاق أمريكي تركي، وتكلمت أنا عن هذا في مؤتمر لندن معارضة عراقية، أنه من يضمن أنه لا يوجد هنالك أو لا يتكون هنالك اتفاق بين الأمريكان والأتراك على حساب الكرد مثلا، وجود بعدين الجيش التركي يدخل المنطقة، وإذا الجيش التركي دخل يمكن الإيرانيين يتحججون يدخلون، هذه مخاطر. بعد انتقام من صدام ضد الكرد بشكل كيميائي، الكرد ليس لديهم حتى قناع واحد للدفاع عن نفسهم. هذه هي الأمور اللي يمكن أثر على الوضع الكرد، التعريب المناطق التي تم فيها التعريب خلال عقود الماضية ولحد الآن هي معربة وتتعرض للتعريب يوميا، هذه المناطق المهمة كركوك وغيرها، هل يستطيع الكرد إرجاع هذه المناطق؟ هل سيضمن الحكم القادم إرجاع هذه المناطق إلى كردستان العراق؟ طبعا هي مناطق فيها تركمان عرب باشوريين وأكراد، ولكن هي جزء من كردستان. هذه هي الأمور اللي هي مصدر قلق، هي مخاوف، هي تساؤلات كردية أنه هل يتم هذا هل يتم هذاك. هذه هي الأمور التي تؤثر بشكل أو بآخر على وضع الكرد. وفي كل الأحوال أنا أعتقد يجب أن تكون هنالك للكرد ضمانات أمريكية ودولية واضحة لمستقبلهم، وإلا الإنسان يتخوف.
رأى مكية في مقاله بصحيفة أوبزيرفر أن غرض الإدارة الأمريكية من خطتها هو تهدئة النظام العربي الراهن الذي وصفه بالمفلس، مضيفا أن صانعي الانقلاب المتوقع من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحلفائهم في وزارة الخارجية الأمريكية هم أصحاب الخطة. لكن الكاتب والصحفي العراقي فائق الشيخ علي رأى غير ذلك وقال إن الولايات المتحدة لا تأخذ وجهات نظر الدول العربية في اعتبارها حينما يتعلق الأمر بالموضوع العراقي.
لا والله إنها لا تأخذ في الاعتبار مواقف الدول العربية ولا تحسب لهذا الحساب يعني ولا تحسب لهذه المسألة أي حساب على الإطلاق لا الدول العربية ولا الدول غير العربية. والآن على يعني خذ مثلا تركيا كيف أنه أثيرت هذه المسألة في حلف الناتو حول المساعدات في حالة ما إذا تعرض العراق إلى يعني عملية إطاحة بنظام صنعاء وفضل أفضل من حرب. يعني هم أعلنوا عن إطاحة لنظام صدام وليس حرب على العراق وعلى الشعب العراقي كما يعني تزيف ذلك وسائل الإعلام العربية. فوقفوا الآن إلى جانب تركيا لكن حلف الناتو انقسم. أما الدول العربية فالولايات المتحدة الأمريكية لم تستشر أحدا منهم، بل بالعكس أن الدول العربية هي التي تطلب مقابلة الرئيس، يعني أقصد المسؤولين يطلبون مقابلة الرئيس الأمريكي جورج بوش من أجل أنه تنبيهه إلى بعض الأمور أو إطلاع على بعض الأوضاع في المنطقة، لكنه هو لا يكترث بهذه الموضوعات ولا يهتم ولم يسأل أحد ولا يعاتب أحد. هو لا يهتم بهذه التظاهرات العالمية التي خرجت في العالم بهذا الانقسام الدولي الكبير. البارحة صرحت كوندوليزا رايز قالت أن هذه لن تعيقنا عن عملية الإطاحة بنظام صدام. فهو لا يهتم، هو قادم إلى العراق، قادم إلى المنطقة، قادم من أجل أن يغير كل المعادلات. أما موضوع أنه من أجل تغيير خارطة المنطقة واتفاقية سايكس بيكو الجديدة فيا ليت أن تحصل، لأننا نحن أصلا لم نرضى باتفاقية سايكس بيكو القديمة، فنريد تعديلا عليها، نريد تغييرا ديموغرافيا جغرافيا سياسيا قوميا، إعطاء حقوق لكل المضطهدين لكل الطوائف والقوميات التي اضطهدت من قبل الحكومات الدكتاتورية. فأعتقد أن التغيير يا أستاذ سامي هو تغيير جوهري وليس تغييرا سطحيا لما سيجري في العراق ولدول المنطقة.
لكن مكية أشار أيضا في مقاله إلى أن الخطة الأمريكية في حكم العراق ستخيب أمل الكرد الذين أقاموا تجربة ناجحة خلال السنوات العشر الماضية بفضل حماية أمريكية. الدكتور محمود العثمان علق على احتمال نشوء خلافات بين المعارضة العراقية والإدارة الأمريكية في خصوص تسيير الحكم في العراق، وشدد على ضرورة أن يحتفظ الكرد في هذا الوسط بعلاقة طيبة مع جميع الأطراف بمن فيهم الأمريكيون.
طبعا المعارضة العراقية استثنينا الجانب الكردي لم تعطي صورة جيدة، أعطت صورة سلبية لما تعمل ولكيفية عملها في مؤتمر لندن. الآخرين وخاصة الأمريكان، فالأمريكان لديهم نظرة إلى حد ما سلبية، وهذه النظرة السلبية زادت بعد مؤتمر لندن طبعا عندما رأوا ماذا جرى ولم ينتخب شيء ولم يناقش شيء وكان فيها الديمقراطية ناقصة جدا. فرض النفوذ لهذا الحزب وذاك أكثر من حجمه وغيرها، طبعا هذه نقطة يتكلمون عنها الأمريكان أنفسهم. ثانيا اللجنة الاجتماع اللجنة في أربيل بعد أيام سوف يكون ناقصا، كثير من أعضاء اللجنة لم يسافروا لهنا. الأمريكان ما معلوم هل يحضرون أو لا يحضرون، لحد الآن غير مهتمين بشكل جدي بهذا الاجتماع، يعني يظهر جديتهم شوية ضعيفة يعني حسب ما سمعنا طبعا في هذا الموضوع. وهناك مشاكل أخرى، يمكن الأتراك عندهم دور في هذا المجال يمكن ما يعيدهم كثير أنه يصير اجتماع المعارضة في كردستان العراق. ولكن مع هذا أنا في تصوري الكرد لديهم قضية وقضية عادلة وواضحة ومهمة موجودة على الأرض عملية ليس نظرية، فيجب عليهم أن تكون لهم علاقات جيدة مع الكل وخاصة مع الأمريكان اللي هم يشرفون على التغيير وغيرها، ويحاولون شرح قضيتهم، يحافظون على وحدتهم، يكثرون الخطوات من أجل وحدتهم أكثر من الوضع الحالي، ويحاولون عبر الجهود الإعلامية والدبلوماسية وغيرها أن يعملوا لحل قضيتهم ولإسناد قضيتهم ولأخذ ضمانات لقضيتهم. والنقطة مهمة جدا يجب أن يفهموا أنه عدم إخفاء ما يجي، مثلا يذهبون إلى أنقرة تصير اجتماعات تبحث أمور مهمة يبحثوها عندما يرجعون. يجب أن تبحث الخطوط العامة، يجب أن يطلع الشعب الكردي على الخطوط العامة لما جرى.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
بغداد يا بغداد، بغداد يا بغداد، صوتك يناديني وعيونك يغفو، يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني. على صدري أرجوك سليني. بغداد يا بغداد، بغداد يا بغداد، صوتك يناديني وعيونك يذكر يا ليلي.
سيداتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة بآخر الأخبار. خيمة الانتقادات التي وجهها الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى دول مرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والتي أيدت السياسة الأمريكية تجاه العراق، خيمت على الجهود الرامية إلى ممارسة ضغوط أوروبية موحدة لنزع أسلحة العراق. وكان شيراك قد وصف رسائل مشتركة وقعتها بولندا والمجر وجمهورية التشيك مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا والدنمارك والبرتغال بدعم الموقف الأمريكي من العراق، ووصفها شيراك بأنها صبيانية وخطرة. شيراك قال أيضا إن الدول المرشحة لعضوية الاتحاد فوتت من خلال توقيعها على دعم واشنطن فرصة ثمينة لالتزام الصمت. في المقابل قال رئيس الوزراء المجري بيتر ميديجيسي إن تربيته تمنعه من الرد على الرئيس الفرنسي، بينما قال نائب وزير الخارجية البولندي كان على الرئيس الفرنسي أن يعبر عن رأيه بصورة أكثر لباقة. وفي بروكسل قال رئيس الوزراء التشيكي فلاديمير شبيدلا إن تصريحات الرئيس شيراك كانت خطأ ولم تكن متزنة. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف في أعقاب محادثات أجراها مع وزيرة الخارجية الأسبانية أنا بلاسيو، أعلن أن موسكو ترحب بما جاء في البيان الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي حول العراق، معتبرا أنه يمكن من مواصلة التعاون بين موسكو والاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد تسوية للمسألة العراقية. أما وزيرة الخارجية الأسبانية فقد قالت إنه من المستحيل نزع الأسلحة العراقية من دون وجود إرادة سياسية حقيقية في العراق للتخلص من أسلحة الدمار الشامل. أعلنت الصين أن جميع الخيارات لم تستنفذ بعد لمنع هجوم أمريكي على العراق، ودعت المجتمع الدولي لمواصلة السعي للتوصل إلى حل سلمي. ودعت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى منح المفتشين الدوليين المزيد من الوقت، كما رحبت بكين أيضا بدعوة فرنسا وألمانيا وروسيا لبذل جهد أكبر لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية سلميا. أعلن رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي إن فريقا من 7 خبراء في نزع السلاح النووي سيتوجه للعراق في نهاية الأسبوع الحالي لمساعدة هذا البلد في احترام واجباته في مجال نزع الأسلحة. مبيكي أعلن أيضا أن هؤلاء الخبراء الذين شارك الرئيس شخصيا في اختيارهم يتمتعون بالقدرة على معالجة كل المسائل التي لها طابع أسلحة الدمار الشامل. أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أري فليشر أن واشنطن ستقترح خلال الأسبوع الجاري أو المقبل قرارا جديدا على الأمم المتحدة يدعو إلى نزع الأسلحة العراقية المحظورة. فلايشر أوضح أيضا أن الإدارة الأمريكية تواصل البحث مع حلفائها بهذا الشأن، وأن نتائج المباحثات هي التي ستحدد الموعد الذي سيتم فيه تقديم الاقتراح الأمريكي إلى مجلس الأمن. وفيما يتعلق بالمحور التركي الأمريكي، قال فلايشر إن الوقت قد حان بالنسبة لتركيا كي تقبل برنامج مساعدات اقتصادية يبلغ حجمها نحو 26 مليار دولار مقابل مساعدة الولايات المتحدة في حربها المحتملة ضد العراق. في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الحكومة البريطانية أن الأسابيع المقبلة القريبة ستشهد اتخاذ قرار بشأن النزاع المحتمل مع العراق. بلير أشار أيضا إلى أن المفتشين الدوليين سيقدمون تقريرا جديدا إلى مجلس الأمن في 28 من الشهر الجاري، وأن لندن وواشنطن لا تبديان في الوقت الراهن أي تسرع باتجاه اتخاذ قرار في الحرب ضد العراق. رئيس الوزراء البريطاني أعلن أيضا أنه ما زال يطالب بصدور قرار ثاني عن الأمم المتحدة قبل شن حرب على العراق. وأضاف بلير خلال مؤتمر صحفي في مقر الحكومة البريطانية أن موعد صدور قرار ثاني يفتح الباب أمام هجوم أمريكي على العراق هي مسألة يجب مناقشتها مع الحلفاء الرئيسيين في واشنطن ولندن دون أن يحدد أي مهلة لذلك. بلير أوضح أيضا أن الحديث عن إعطاء المزيد من الوقت إلى المفتشين الدوليين لا يمكن الحديث عنه إلا في حال تعاون العراق بشكل كامل مع فريق المفتشين. ذكرت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها من صلاح الدين أن الجماعات العراقية المعارضة بدأت اليوم بالتجمع في شمال العراق على أمل تشكيل جبهة موحدة والقيام بدور في الحكومة التي سيجرى تشكيلها بعد أن تطيح حرب محتملة تقودها الولايات المتحدة بالرئيس صدام حسين. ونقلت رويترز عن مسؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن تجمع خصوم صدام على أرض عراقية سيوضح لواشنطن أنها لن تتمكن ببساطة من فرض نظامها الخاص في العراق بعد انتهاء الحرب المحتملة. قال حسين الشهرستاني الذي كان يعمل مستشارا سابقا في هيئة الطاقة الذرية العراقية أن رئيس صدام حسين فكك برنامجه النووي، لكنه يصنع في المقابل أسلحة كيميائية وبيولوجية، وأن هذه الأسلحة مخبأة تحت الأرض بعيدا عن أعين المفتشين. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الشهرستاني قوله في مؤتمر نظمه اتحاد الصحفيين في الفلبين أنه لن يكون هناك سبيل أمام مفتشي الأسلحة يمكنهم من العثور على أسلحة العراق المحظورة إلا بمحض الصدفة. حذر الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الولايات المتحدة من شن حرب على العراق دون تأييد من الأمم المتحدة. الوزير السعودي قال أيضا أنه قد ينظر إلى هذه الخطوة بوصفها حربا عدوانية من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها. ورأت وكالة رويترز للأنباء التي أوردت الخبر أن هذه التصريحات تعتبر الأكثر تشددا حتى الآن. طلب الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر بصدور قرار عن الأمم المتحدة يجيز استخدام القوة ضد العراق قبل أن تتخذ تركيا قرارا بفتح أراضيها أمام القوات الأمريكية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وفدا من رجال الدين في أندونيسيا يستعد اليوم للتوجه إلى أوروبا لإجراء مشاورات مع البابا يوحنا بولس الثاني وكذلك مع البرلمان الأوروبي ضمن الجهود الدولية لتفادي اندلاع الحرب في العراق. ونقلت وكالات الأنباء عن أحمد سيافي ماريف عضو الوفد الأندونيسي أن الوفد سيلتقي البابا يوم غد الأربعاء ثم يتوجه إلى بروكسل يوم الخميس المقبل لإجراء مشاورات مع البرلمان الأوروبي. وصلت اليوم إلى الكويت قوات عسكرية من دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من قوة عسكرية خليجية مشتركة والتي تعرف بقوات درع الجزيرة. وكالت الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن ناطق عسكري كويتي أن القوات الإماراتية تتألف من لواء آلي وأنه سوف تصل تباعا قوات عسكرية أخرى. وصل اليوم إلى بكين وزير الخارجية الكوري الشمالي بيانغ نام لإجراء مباحثات مع مسؤولين صينيين بشأن الخلاف بين بيونغ يانغ وواشنطن حول الملف النووي الكوري الشمالي. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت أيضا أن نام اجتمع مع نائب وزير الخارجية الصيني وانغ يي وأن المسؤولين الصينيين أعلنوا بعد نهاية الاجتماع أن الطرفين أعربا عن الأمل في التوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر.